بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجهم وسلك سبيلهم إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الإخوة الكرام، إنها لساعة محببة إلى القلوب أن نجتمع فيها إلى علمائنا ونأخذ عنهم ونلتف حولهم، وإن سير العلماء لمن أفضل ما تكلم فيه المتكلمون، فإن سير العلماء مدارس يستقى منها الفضل والقدوة الحسنة. نستضيف هذه الليلة فضيلة وسماحة شيخنا العلامة الفقيه عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين، الذي هو يعد نجما وكوكبا لامعا في سماء الرياض لدروسه ومحاضراته، وسماحته معروف لدى الجميع، وأظن أن غالب سكان الرياض تلاميذ لفضيلته. نسأل الله أن يرفع درجاته في الدنيا والآخرة. يحدثنا سماحة شيخنا عن شيخه العلامة الكبير محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ، عالم عصره ومفتي مصره. وفضيلة شيخنا عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين حينما يتحدث عن الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ ومنهجه في التعليم، فإنما يحدثنا عن كثب ويتكلم عن معرفة، لأنه من أبر وأكبر تلاميذ سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم ومن ألصقهم به. وهذه المحاضرة أيها الإخوة تأتي في سياق دورة المثول العلمية والمحاضرات المنهجية في جامع الأميرة نورة بنت عبد الله بن عبد العزيز، وأترك المجال لسماحة شيخنا ليحدثنا الحديث العذب الذي تشتاقه نفوسنا، ألا وهو الحديث عن الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ ومنهجه في التعليم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، أحذركم بما أعرفه ولا أتكلف لما لا أعرفه، وذلك لأن الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله قد تتلمذ عليه مئات، وربما يكون مألوفا الذين قرأوا عليه والذين أخذوا من سيرته وعملوا بها وتعلموا عليه علوم العقيدة وعلوم الأحكام وعلوم الآداب. فالذي سمعته عن الشيخ رحمه الله ذكر لنا في بعض الدروس أنه كان يقرأ على بعض على مشائخ، ومنهم أمامه وأبوه كان يقرأ عليهم في بعض الدروس ويحفظ، وذلك قبل أن يكف بصره. ولما أصيب ببصره اشتغل بحفظ القرآن وأكب على حفظه حتى حفظه، وذلك لأنهم يعتنون أولا بحفظ القرآن قبل البدء في العلوم. ويذكر لنا عجائب من حفظه ومن جهده واجتهاده، وكذلك مما وضع له في زمانه العجائب ومن المحادثات ومن غرائب الأحوال، ولا غرابة في ذلك. لا أتكلم عن مشائخة ولا عن تلاميذه ولا عن مولده ووفاته، فإن ذلك قد كتب عنه كثيرا وقد ألفت في سيرته عدة مؤلفات وكتب فيه عدة رسائل تتكلم عن منهجه بالتعليم وكذلك اختياراته وما يتعلق بسيرته، ولكن نتكلم على أطراف مما أدركناه، ولست أنا أكبر تلاميذه ولا أخصهم، فهناك تلاميذ له منهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، ومن خطهم ابناه الموجودان عبد العزيز وإبراهيم، فإنهما قرأ عليه كثيرا، كذلك زميله في الإفتاء عبد الله ابن سليمان بن منيع، فإنه أيضا اشتغل معه في الإفتاء كثيرا، وكذلك أيضا من زملائه إسماعيل بن عتيب الذي اشتغل معه كثيرا في الإفتاء، ومن تلاميذه الذين قرأوا عليه كثيرا أحمد بن عبد الرحمن بن قاسم، والذين أذكرهم كثيرا لا حاجة إلى أن أعدهم، فهم مشهورون ومعروفون. فالذي سمعته عن أول بدء في التدريس وفي الإمامة كان تلميذا لعمه عبد الله، عبد الله بن عبد اللطيف، وكان عبد الله هو الإمام والخطيب لهذا المسجد الذي عرف بمسجد عبد الله، ثم عرف بعد ذلك بمسجد محمد، مسجد الشيخ محمد، والذي لا يزال في وسط البلد. وكان أولا صغيرا ثم وسع، وكان إمامه الشيخ عبد الله رحمه الله، ولما مرض استناب ابن أخيه الذي هو محمد بن إبراهيم بعدما كتب صلاه، ولما توفي الشيخ عبد الله ترك الشيخ محمد الإمامة، فقيل لماذا تتركها؟ فقال إن الذي نوبني قد مات ولا أعلي شيئا، لست أهلا له ولم أكن نائبا عن صاحبه. قال ذلك من باب الورع، كأنه يقول عمي هو الذي وكلني، وحيث أني كنت وكيلا أنا ويا له الإمامة، وحيث أنه قد توفي فأنا لا أقوم ويا له الإمامة لأن الذي وكلني قد مات. ولما سمع بذلك الملك عبد العزيز، وكان ذلك في سنة 39، استشار من الأولى بإمامة هذا المسجد، فعند ذلك قالوا لا نعلم أكثر من محمد بن إبراهيم، فأمر بأن يكون هو الإمام، وتولى إمامة هذا المسجد ولمدة 50 سنة، أي من 39 إلى أن مات سنة 89، وهو الإمام لهذا المسجد، إلا أنه لا يخطب به بل إنه يخطب بالجامع الكبير ويوكل أحد إخوته للخطبة بمسجده. وأما جلوسه للتعليم فأنا ما أدركت أول ذلك، ولكن أدركت تلاميذه الذين أخبروني بجلوسه، فكان جلوسه رحمه الله للطلاب من حين تولى هذه الإمامة أي من سنة 39 بعد موت عمه جلس للتدريس، ما أن هناك منهم أكبر منه سنا بل منهم في درجة مشايخه كالشيخ سعد بن نسيب والشيخ سليمان بن سهمان والشيخ حمد بن فارس وغيرهم من المشايخ الكبار، وكذلك عمه الشيخ محمد بن عبد اللطيف الذي أمر إلى أن مات سنة 68. رفع الله تعالى مكانة هذا الشيخ على أن تولى هذا التدريس. أما تدريسه فإنه لا يمل، بل دائما وقته للدراسة وللقراءة. ويدل على ذلك قراءته أو سماعه لفتاوى المشائخ التي جمعها الشيخ عبد الرحمن بن قاسم رحمه الله. هذا المجموع الكبير الذي سماه الضرب السنية فإنه قرأها عليه وكتب الشيخ في مقدمتها يقول: لقد قرأ علي أخونا عبد الرحمن بن قاسم هذه الرسائل بابها مرتين وبابها أكثر من ذلك، يقرأها عليه للتلخيص، وذلك لأنها رسائل أئمة الدعوة، رسائل ونصائح كثيرة كما تعرفون، أو مسائل سئلوا عنها، بحيث رتبها الشيخ عبد الرحمن بن قاسم رحمه الله على الأبواب. فهذه المجموعة التي هي كما تشاهدون 12 مجلدا قرأها عليه وسمعها عليه كلها. وأما قراءة القراء عليه فذكروا أنه كان يجلس بعد الفجر مباشرة غالبا يقرأ عليه إلى أن تطلع الشمس، ثم بعد ذلك ينصرف إلى بيته لتناول القهوة والأكلات الثمرات ونحوها. فإذا ارتفعت الشمس فتح بابه للطلاب فتوافدوا عليه وقرأوا عليه بالمطولات في كتب موسعة، كتب تفسير وكتب حديث وشرح حديث، حتى يقرأ عليه شرح الكبيرة كتب الباري وغيره من الشروح، وكذلك كتب التفسير كتفسير ابن جرير وتفسير ابن كثير وتفسير البغوي التي قرأت عليه مرارا. ولكن أكثر اهتمامه بكتب العقيدة وكتب التوحيد، وذلك لأن آباءه وأجداده أولوها اهتماما فكان حريصا على تكرارها، وكان حريصا على حفظها وعلى تكليف الطلاب بحفظها. وهكذا إلى أن يطلب وقت القيلولة فيأذن لهم بالانصراف قبل الظهر بساعة أو نحوها، ثم بعد صلاة الظهر أيضا يتوافدون إليه بالمسجد ويقرؤون. هذا فيما أذكر فيما نقل لي أنه ساعة قريبة منها. كذلك بعد العصر يدرسون عليه أيضا ساعة أو أكثر منها. وهكذا أيضا بعد المغرب أي بين العشاءين فيأمر وقته رحمه الله بهذه الدروس. وكان يهتم بالمتون ويعطي بها تلاميذه حتى تتلمذوا عليه واستفادوا منه كثيرا. لعلكم قرأتم في مقدمة الفوائد الجلية للشيخ ابن باز أنه في الفرائض يقول: إني استفدت أكثرها من تقريرات شيخنا الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله. وكان إذا رأى نجابة الطالب الذكي يقربه ويحبه ويرفع مكانته ويشجعه على الدراسة وعلى الحفظ حتى يكون له وقعا كما حصل من تلميذه الأمثل الذي هو الشيخ ابن باز رحمه الله ورحمهما جميعا. فإن الشيخ محمد بن باز رحمه الله دائما يعترف بفضله عليه وبتقديمه له، وكلما ذكره هملت ودمعت عيناه لاعترافه بفضله، دليلا على انه كان يشجع كل من يرغب في التسلم عليه. وحدثني ايضا بعض نشاه الشيخ عبد الرحمن ابن هويمة رحمه الله ذكر انه قرأ عليه زاد المستثنى مرتين او ثلاثه، وكذلك قرأ عليه كتاب بلوغ المرام حفظا، وقرأه عليه معه الزملاء له. كانوا يجتهدون في حفظه، وقد أدركنا بعضهم يحفظون هذا الزاد، يحفظونه حفظا بليغا كاملا. أدركنا شيخا لنا هو تلميذ للشيخ محمد يقال له صالح بن مطلق رحمه الله يحفظ الزاد، قرأه على الشيخ وسمع شرحه عليه. وكذلك غيره من المشايخ أدركت شيخا يقال له عبد الله بن مرشد يحفظ الزاد، وكان ضليغا. وكنت مرة في مسجد له والذي يصلي به، وكان يوم مطر فابتدأ يقرأ في وسط الزاد حتى قرأ نحو ثلاث ساعتين أو ساعة ونصفا يواصل قراءته. سئل فقال: إني حفظته وقرأته وشرحه على الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله، أما ما أدركته أنا فإنما أتيت إلى الرياض في سنة 74، وذلك بعدما فتح المعهد العلمي وانتظم فيه خلق كثير، وبقي آخرون وأغلبهم من المكفوفين فلم يلتحقوا بالمعهد، وذلك لأن فيه علوم لا تناسبهم وتصب عليهم لكونهم أكفة مكفوفي الأبصار فلم ينتظموا. فعزم رحمه الله على أن يفتح معهدا خاصا، وسماه معهد إمام الدعوة. ولما عزم على فتحه كان أول جلسة جلسها بعد الفجر ذكر فتحه لهذا المعهد، وسبب فتحه أن هناك من لا يرغب دراسة التقويم ولا الفتان ولا الجبر أو الهندسة ونحو من العلوم الجديدة، وأننا نريد أن يكون هذا المعهد معهدا علميا خاصا. وذكر أنه يدرس فيه عشر مواد وآخر يؤجلها بأصابعه، ونحن ننظر. فقال: الفقه وأصول الفقه والحديث ومصطلح الحديث والتفسير وأصول التفسير والتوحيد والعقيدة والنحو والفرائض. يعني هذه العشرة كلها دروس دينية، وهي التي قررها في ذلك المعهد عندما فتح في سنة 74. ولما فتح للسنة الأولى كانت الدراسة في المسجد، فتولى تدريس حرفتين، حيث قسمهم إلى أربع سنوات: سنة رابعة فيها المتقدمون الذين معهم تمكن، وسنة ثالثة دونهم في الرتبة ولكن معهم سابق علم، وسنة ثانية دونهم كذلك، وسنة أولى فهم الأكثرية وهم المبتدئون، وإن كان فيهم أيضا بعض التلاميذ المتفوقين. التزم بتدريس السنة الرابعة وبتدريس السنة الأولى الذين هم الأكثرية، وكنت أنا بالسنة الرابعة، واستمر يدرسنا ولمدة 8 سنين يدرسنا. قرأنا عليه فتح المجيد بأكمله فيما يتعلق بالتوحيد، وقرأنا الفتوى الحموية بالعقيدة، وكذلك العقيدة الواسطية، وقرأنا عليه كتاب الإيمان لشيخ الإسلام ابن تيمية، وقرأنا عليه شرح الطحاوية، وكان شرحه متوسطا عندما يعلق على الجملة أو على النقطة يعلق عليه تعليقا خفيفا، وذلك لأنه يثق بأنه ظاهر، وأن هذا الكتاب شرحه قد يقول أبل أخذت كتاب الإيمان مع ساعته. وما أشبه ذلك كان رحمه الله تعالى متغفلا في علم التوحيد، وحضرنا له أيضا درسا في السوق إذا انتصف الضحى، أي قبل الظهر بساعتين جاء إلى السوق الذي هو مجتمع الناس، وقرأوا عليه بابا من أبواب كتاب التوحيد، وشرحه شرحا واسعا يتوسع في ذلك الباب، وقد أعطي ذكاء وفقها في هذا الكتاب حتى يستخرج منه فوائد عديدة زيادة عن المسائل التي استنبط منها المؤلف عندما يقول فيه مسائل، يضيف إلى ذلك فوائد ويشرح الجمل شرحا بليغا ويطبقها على الواقع. فأتذكر مرة لما قرأ قرئ عليه باب احترام أسماء الله تعالى وتغيير الاسم لأجل ذلك، وفيه حديث أبي شريح لما قال له كان يكنى أبا الحكم فبعد ما شرح الباب قال إن الناس يتساهلون في هذه الأسماء فيسمون بما يقرون الأسماء الله تعالى الذي مثل به على ما أتحقق. قال من الناس من يسمون عبد العزيز الزيد يسمون عبد الكريم الطيب يسمون عبد الرحمن الرحيم وأخذ يمثل بمثل هذه الأسماء وهذا لا يجوز فإن ذلك تغيير لأسماء الله وأسماء الله يجب أن يكون لها مكانتها. ولما تكلم على باب ما جاء في المخوض وكان التصوير قد تمكن في ذلك الوقت يعني قد ظهر أخذ ينصر على الذين يتوسعون في هذا التصوير بأي نوع من أنواع التصوير ثم استطرد وذكر أيضا ما انتشر من الكتب المليئة بالصور كتب لا فائدة بها ولا أهمية لها ومع ذلك فيها أو في جوانبها كثير من الصور وكذلك أيضا مثل المجلات وأخذ ينشرها وكان لذلك حماسا لكثير من الذين سمعوه رجعوا ومزقوا ما عنده من الصور كذلك أيضا بالنسبة إلى تدريسه رحمه الله درس السنة الأولى درسهم ثلاثة الأصول والأربعين النووية ودرسهم النحو الذي هو الآية الرومية وكان في شرحه نحوه وبالأخص ثلاثة الأصول يأتي بعجائب على شرحه لثلاثة الأصول ويأتي بفوائد عجيبة استنباطا من ذلك المثل وهكذا أيضا في تدريسه أو لشرح الأربعين النووية هكذا كان تدريسه. بالنسبة إلى الدروس الواسعة يعني درسنا عليه متن وشرح الزاد يعني زاد المستقنع يكلفنا بحفظه وإن كان بعضنا قد يعجز ويطرأ عليه بعضنا ويكلفنا أيضا بحفظ البلوغ لأننا قرأنا عليها فوق المربع مرتين مرة في المرحلة الثانوية وهي أربع سنين ومرة في القسم العالي الذي هو التخصص أو الذي هو يؤدي الجامعة أربع سنين فقرأنا علينا كتابين وقرأنا ما معه من كتاب التوحيد ومن كتب العقيدة. ما نلاحظ عليه في الفقه أنه يخالف ما في الكتاب إلا قليلا بل إنه إذا قرأ عليه القارئ كان الذي يقرأ عليه الشيخ الزميل لنا هو عبد الرحمن ابن محمد بن مكرم آل سعود رحمه الله الذي توفي بينه أنه 72 أو قريبا منه وكذلك أحد التلاميذ الموجودين وهو أحمد بن عبد الرحمن بن قاسم يأمره بأن يقرأ جملة من الروض المربع وإذا قرأ الجملة شرحها فأحيانا يكون منبسط البال فيتوسع في الشرح، وأحيانا تكثر عليه الواردات فيختصر ولا يتوسع، وإذا توسع فإنه يأتي بأمثلة توضح تلك الجملة ويبين ما يتعلق بها وما يلحق بها. وكذلك إذا شرح الحديث من بلوغ المرام يحرص على أن يتوسع بشرحه ويبين ما يتصل بذلك الحديث. تعرفون أن بلوغ المرام فيه بعض الأحاديث الضعيفة فهو لا يتوسع فيها، وتعرفون أيضا أن في آخره 6 أبواب تتعلق بالأدب ليست من الفقه. شرحه كله كما علينا مرتين يتوسع فيه غالبا، ولم يكن في ذلك الوقت قد تواجدت أجهزة التسجيل إلا قليلا، فلم يكن أحدا يسجل كلامه فيما أجهز، ولكن كان أكثرهم يكتبون ما يستفيدونه منه. ومن جملة أو من أكثرهم عناية بكتابته زميلنا الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن قاسم رحمه الله، والذي توفي قبل أكثر من سنة، توفي إذ رحاله حصل له. كان سريع الكتابة، ولكن كتابته لا يعرفها إلا هو غالبا، لأنه لا ينطق الحروف ولأنه يسرع فيها غالبا، لا يفوته إلا القليل من كلام الشيخ. طريقة الشافعي رحمه الله أنه بالشرح يتأنى ولا يسرع بالإلقاء، بل يتكلم كلاما ومتوسطا وليس يسرع في إلقاء الجمل، بحيث أن من يريد أن يتابعه قد يتابعه ويلحقه. ذكر لنا محمد بن القاسم رحمه الله أنه كتب 28 دفتر على شرح الفتوى الحموية، الدفتر 20 صفحة أو 20 ورقة. فمعنى ذلك أنه يبلغ لو نسخ لكان مجلدا كبيرا ما كتبه. ويظهر أن الشيخ محمد بن قاسم رحمه الله لم يتفرغ لنفسه، وإلا لبلغت فوائد كثيرة، وكان يتابعه في الشروح في شرح الزاد وفي شرح الحديث ونحو ذلك، لاهتمامه بإثبات ما يقدر عليه من الفوائد. أما نحن فنعلق بين الأسطر على بلوغ المرام أو في هامش الروض المربع الفوائد الغريبة الفوائد الجديدة. بالنسبة إلى الروض المربع كان مطبوعا في 3 مجلدات، وفي حاشيته فعليه حاشية للشيخ الأنصاري رحمه الله، فمع ذلك نعلق في الهوامش وفي الحواشي ما يتيسر لنا من الفوائد. وكذلك أيضا يكاد يأخذ أحدنا دفتر من يعلق فيه ما تيسر من الفوائد. بعد ذلك ذكرنا أنه لم يكن يخالف ما في الكتاب في الفقه إلا قليلا، لا يخالفه فعليا أو قوليا إلا نادرا. مرة في الكلام على النية، نية الصلاة وأنها من شروط الصلاة، صاحب الروم كأصحاب المذهب تأثروا بكتب الشافعية، فقال صاحب الروم ويستهم التلفظ بها سرا، فأنكر الشيخ هذه الجملة وقال لا يستحب. وذلك لأنكم كما تعرفون في دلالة الأفق ما ذكر في آخرها من شروط الصلاة أمن أن يسأل محلها القلب والتلفظ بها بدعة، فقال إن التلفظ بالنية سرا أو جهرا كله بدعة منكرة ولا دليل على ذلك، وأخذ يبين أنها لا دليل على أن التلفظ بها مشروع. كذلك مما ذكره الفقهاء أنه يكره أو لا يجوز استقبال النار ولو سراجا، يقولون ولا يجوز استقبال نار ولو سراجا. بعد أن جاءت هذه النار الكهربائية قال لا تجعلوها أمام المصلين، لا يستقبل المصلون نورا كهربائيا، فقالوا كيف نفعل؟ فقال اجعلوها على رؤوسهم على السواري. كان المسجد كما هو مذكور فيه ستة صفوف سواري، فيجعلون على رأس الساعية مما يكون فوق المصلين واحدة من الأنباس حتى لا يستقبلوها. وكانوا أيضا يصلون أحيانا في الرحبة التي في شرق المسجد والتي هي سقف الخلوة، وكان هناك لملة يقرؤون عليها قبل الصلاة في وقت العشاء. وكذلك أيضا إذا كان هناك درس فإنهم يقرؤون عليها، كانت ملصقة بخشبة قرب المحراب، فإذا أقيمت الصلاة لا يتركها، يقول أطفئوا هذه اللمبة لا تشوشوا على المصلين. هذا أن تشدده بالعمل بما نص عليه الفقهاء إنه لا يجوز استقبال مالا ولو سراجا. توسع بعد ذلك المساجد لما جاءت هذه الكهرباء التي عمت المساجد، توسعوا في ذلك ومنهم أو رقصوا منهم الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، فقالوا إنه لا مانع من استقبالها وجعلها أمام المصلين. ولما عمر المسجد الكبير في سنة 70 الجامع الكبير وركب فيه هذا الجهاز المكبر، أنكره بعض الناس الذين حولوا قالوا إن هذا بدعة وأنه لم يكن معروفا، وكيف نصلي ونحن لا نبتدي بصوت الصالح ولا بصوت المكبر ولا بصوت الإمام، لا حاجة لنا في هذا. ولكنه كان هو الذي قابل ذلك وقال هذا فيه فائدة، وهو تكبير الصوت وإرسال الصوت إلى مكان بعيد. ولكن لما كان هناك كثيرون لا يصلون فيه معه قال لهم لا تركب هذا المكبر في المسجد القديم الذي هو مسجد آل الشيخ ذخمة. واستمروا كذلك، استمر المسجد ليس فيه مكبر إلا قبل وفاته نحو 4 أو 5 سنين فيما أذكر ركب في هذا المكبر، وكان قد اقتنع بأنه لا بأس به وأنه جائز لما فيه من الفائدة، وهي تكبير الصوت في إرسال الصوت إلى الأماكن البعيدة بينما كانوا لا يسمعون الأذان وهم بجوار الوجود، فاقتنعوا وقنعوا. بالنسبة إلى الأمور المستجدة، فرض أنه غيرته على أمور العقيدة، وألف له رسالة طبعت في ذلك الوقت، ثم طبعت أيضا مع المجموع مع مجموع رسائله في إثبات أن القرآن عين كلام الله، وأنه كلام الله حقا، وأن الذين قالوا إنه حكاية أو عبارة في الحقيقة أنهم ينكرون كلام الله. ولما أن بعضهم كان يعلن بعض الصور مر على كلمة في القرآن قتل الإنسان ما أكثر، التلاميذ يعرفون أن هذا الحرف أنه حرف تعجب، المدرس أشعري فأنكر العجب فقال لا يوصف الله تعالى بالعجب ولا يمكن، فلم يكن إلا أن رفعوا الأمر إلى الشيخ، فعند ذلك أحضره وأقنعه وبين له أن هذا يتعلق بالعقيدة. الله تعالى موصوف بإثبات الكمال، وقد وصل نفسه بهذا بقول من تعجب عجبا قولهم، وكذلك في الأحاديث. فكان غيورا على مثل هؤلاء. ونتذكر في حدود 75 طلب منا أن نقرأ على بعض المشايخ، فتوقف بعض زملائنا ومنهم وأشدهم الشيخ محمد بن قاسم، وقالوا لا يمكن أن نقرأ على هؤلاء، فقنعهم بأننا قد أقنعناهم وأنهم قد اقتنعوا بما نحن عليه، فامتنع الزملاء. عند ذلك صرفنا في قراءة أصول الفقه، فقال اقرأوا على الشيخ محمد الأمين الشنقيطي في 3 أصول الفقه، وكذلك أيضا اقرأوا على الشيخ فلان في النحو. فالحاصل أنه يتنزل على رغبة الطلاب الذين يخافون أن يدخل في عقيدتهم شيء من التغير. هكذا بالنسبة إلى غيرته رحمه الله، كان غيورا على المحرمات، وكان الإخوان الذين يحبون أن يغيروا ويمثلهم الشيخ عبد الرحمن بن ريان رحمه الله، والشيخ فهد بن حميين شفاه الله، والشيخ عبد الرحمن بن مكرم رحمه الله، وغيرهم
من التلاميذ الذين عندهم قدرة على الإنكار والإقناع، فكانوا كلما سمعوا بمنكر جاءوا إليه وبينوا له، وأكثر ما كانوا ينكرون على أهل اللعب، أهل المباريات ونحوها، يقولون إنه يحضر أناس وأنهم لا يؤدون صلاة العصر جماعة ولا صلاة المغرب، فأصدر أمره أنهم لا يأتون إلا بعد صلاة العصر، وأن ينصرفوا قبل صلاة المغرب إذا كان هناك مباريات أو ما أشبه ذلك. وكذلك إذا أنكروا نشرة من النشرات فإنهم يأتون إليه، فإذا أخبروه فإنه يغار على ذلك ويرد على ذلك المتكلم في تلك النشرة. لعل بعضكم يذكر ما قاله الشيخ بن باز رحمه الله في مسألة دوران الأرض، حيث نشر نشرة وذكر فيها قول الله تعالى: الشمس تجري لمستقر لها، قل من أنكر جريان الشمس على ما ذكر الله فإنه قد رد كلام الله، يكون بذلك مرتدا. فرد عليه الشيخ المعروف أبي الطواب وكتب ردا طويلا وأخذ ينشره في الصحف، ولما نشر في ثلاثة أعداد أمر الشيخ محمد رحمه الله بإيقافه وعدم نشره لبقية ما عنده، ولكنه نشر بعد ذلك في كتاب أو في رسالة سماها المسلمون وعلم الفلك. وإلا سردنا عليه الشيخ محمود السويدي رحمه الله، وحاولوا أن يقنعوا ذلك الصواب، ولكنه على أكيدته وعلى ما هو عليه في هذه المسألة. كذلك كان الإخوان يفزعون إليه إذا رأوا منكرا، المنكرات في ذلك الوقت استنكروا الشيء اليسير، يكون فتح إنسانا في أقصى الرياض شرقا مطعما أو قهوة وجعل فيها هذا الجهاز الذي يسمى السينما، وانكب عليه هؤلاء الجهلة يزدحمون على النظر والتفكر في هذه الصور التي تعرض، فرجع الإخوان إلى الشيخ وأنكروا ذلك وأمر بإدخاله فيما يظهر أو عدم استعمال هذا الجهاز لما فيه من الفتنة. ولما خرج جهاز هذا التلفاز المعروف فزع إليه الإخوان وقالوا إنه يظهر فيه منكرا وإنه فيه مفاسد، فأكد علي المسؤولين فيه أن لا تظهر فيه صورة امرأة أي صورة الواجهة، فإذا كانوا بحاجة إلى إخراج كلامها يكون كلاما بدون صورة، فكانت المرأة إنما يبدو مثلا يداها أو شيء من بدنها، وأما الرأس والوجه فلا يخرج، ولم يخرج ما دام طوال بقائه رحمه الله. وبعدما توفي توسعوا كما هو الواقع، وذلك لأنه عرف أن هذا فتنة، رؤية الرجال لهذه المرأة أمامهم سامرة لا شك أنه فتنة. كذلك بالنسبة إلى أعماله رحمه الله، كان يبتلي بآبائه وأجداده إذا يغير شيئا يحدث على ما كانوا عليه إلا بما فتح الله عليه. فبالنسبة إلى اعتمامه صلاته رحمه الله كان لا يمد التكبير، إذا كبر للركوع فإنه يقتصر التكبير الله أكبر، وكذلك إذا سجد فإنه لكونه غليظا ينحني حتى يصل إلى الأرض، فإذا وصل إلى الأرض ولم يبق بينه وبين الأرض إلا ثلث تكبيرة قال الله أكبر. لماذا؟ يخشى أنهم يسابقونه فتبطل صلاتهم بهذه المسابقة. بالنسبة إلى الخطب، كان رحمه الله لا يخرج عن خطب الشيخ محمد بن عبد الوهاب الخطب المطبوعة التي كانت مطبوعة برسالة مغردة، وكان يحفظها، يحفظ تلك الخطب ويخطب بها ويلقيها كما يلقي الخطباء القدامى، يعني كانت مشروعة غالبا فيقف على كل جملة ويرسلها. والخطبة الثانية قد يرسل فيها أيضا بعض التنبيهات والأشياء الجديدة. فأتذكر مرة كان المسجد كما هو معروف أمامه شارع، شارع واسع الذي يمتد ويسمى شارع آل سويلم، تأتي السيارة وهو في الخطبة، فعند ذلك نبه وهو في الخطبة وقال إن هؤلاء الذين يمرون والناس يصلون إن كانوا نصارى فيجب منعهم، إذا كانوا نصارى صبح بلعنهم لعنهم الله فيجوز تمكينهم، وكذلك إذا كانوا متهاونين فيجب إدخال الأبواب عنهم. فبعد تلك الخطبة جاء الأمر من الملك في ذلك الوقت الملك سعود بإدخال الشارع إذا أذن المؤذن الأخير، يمنع المنبه ويمنع المرور أمام ذلك الشارع حتى لا يشوش المصلين، فيقفل الشارع من هنا ومن هنا. هذا من حماته وغيرته رحمه الله. وسيرته معروفة، ولما أراد توسل يرجع إلى ما كتبه تلاميذه في ذلك. نسأل الله أن يتغمده برحمته وأن يفتح له في صبره، ونسأله سبحانه أن يرفع درجاته ويجزيه عن الإسلام والمسلمين أفضل الجزاء، وأن ينفع بعلمه، وأن يبارك في تلاميذه وفي خلفه، وأن يجعلهم قدوة حسنة لمن بعدهم، إنه على كل شيء قدير. والله أعلم، وصلى الله على محمد.
أخذنا به من سيرة شيخه العلامة المجاهد محمد بن إبراهيم آل الشيخ، والأسئلة عندي كثيرة كلها طلب من الشيخ حول بعض التفصيلات عن حياة الشيخ وجهوده العلمية، وهنالك أسئلة فقهية نستسمح أصحابها لأن موضوع الليلة هو الحديث عن سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ ومنهجه التعليمي. هذا السائل يقول: سمعت من فم الشيخ حسن بن عبد اللطيف المانع رحمه الله أنه قرأ كتاب التوحيد 13 مرة على الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ، وسمعت أيضا من أحد أبناء الشيخ محمد بن قاسم رحمه الله أن والده قرأ كتاب التوحيد على الشيخ محمد بن إبراهيم والعقيدة الواسطية 14 مرة، ونحن نرى طلاب العلم في هذا الوقت لا يقرؤون كتاب التوحيد ولا كتب العقيدة إلا مرة أو مرتين وقد يستثقلون ذلك، فما توجيهكم حفظكم الله؟
كان الشيخ رحمه الله محمد بن إبراهيم موغلا في كتب العقيدة والتوحيد، وكان يتنقل وصايا عن أبيه وعمه وأمامه وأقاربه الذين يوصون بكتب العقيدة، فلا يستغرب أن التلاميذ يقرؤون. وسبب التكرار أنهم يقرأه أحدهم ثم يكمله، ثم يأتي تلميذ آخر فيطلب قراءته فيحضرون معه ويقرؤون فيكمله مثلا في سنة أو أكثر من سنة، ثم يأتي تلميذ ثالث وهكذا، فربما يقرأ الواحد أو يسمعه ويحفظه مرارا. في تلك السنة كنت أحضر عند التلاميذ في المسجد نفسه، وأغلبهم من المكفوهين، ويقرأ عليهم واحد منهم قد توفي ويبعثهم كبير لهم يقال له علي الفيل، كان أكبرهم وهو أيضا كبير، فكانوا إذا قرأوا جملة أخذوا يستفصلون يقولون احفظوا هذه الجملة، فإن شخصه يسألنا عنها احفظوا هذه الكلمة، إنه قد سألنا مرة عن قوله مالتهن لا إله إلا الله، ما معنى مالت؟ إنه سألنا مرة عن قوله أنفذ على رسلك، ما معنى أنفذ وما معنى رسلك؟ فيكررون مثل هذه الكلمة حتى يحفظوها، وكذلك يحفظون الجمل التي يعرفون بها، فيقولون ما تعريف النذر الذي باب ما جاء من النذر، النذر من الشرك النذر لغير الله، ما تعريفه؟ أما يدل على أنه يلقنهم ويشرح لهم، ثم بعد ذلك يناقشهم ويسألهم مرة بعد مرة، ولأجل ذلك اعتبر وقوعه كثيرا. ومنهم الشيخ حسن بن مانع رحمه الله، سألناه فقال إني أتيت إلى الشيخ وطلبت أن أقرأ عليه، فقال يا بني لا تقرأ علي حتى تحفظ القرآن، فقلت أبشرك بأني حفظت القرآن وهو كبير، فقال لا تقرأ حتى تحفظ ثلاثة الأصول، فقال إني أحفظها، فقال لا تقرأ حتى تحفظ كتاب التوحيد، فقال إني قد حفظته، وأخذ يعدد عليه محفوظاته.
السلام عليكم. يقال إن الشيخ كان لا يستقبل طالب العلم إلا إذا كان حافظا للقرآن، فهل ذلك صحيح؟
صحيح، كما سمعنا يقصة الشيخ حسن بن لا يقبل طالبا إلا بعدما يحفظ القرآن، وكان هناك مدارس لتحفظ القرآن، ومن هذا المسجد مسجد الشيخ عبد الله ثم مسجد الشيخ محمد، يذكر الأولون الذين كانوا يعرفونه بسنة 20 وما بعدها أنهم إذا دخلوا وإذا المسجد مليء بالحلقات، هؤلاء عندهم مدرس يقرؤون في المفصل، وهؤلاء فيما بعده يمكن في المسجد ثلاث أربع حلقات، ولا يخلو المسجد ليلا أو نهارا إلا في آخر الأبي أو وسط، يعني بعدما ينام.
صلى الله عليكم. سمعت من بعض طلاب العلم ممن لم يدركوا الشيخ أن الشيخ محمد بن إبراهيم كان لا يصلي بعد طلوع الشمس ركعتين لأنه يرى الحديث ضعيفا، فهل ترونه كان يصلي أم لا؟
رأيناه يصلي، إلا أنه إذا انتهى من الشر يذهب إلى بيته لا يصلي. نحن ندرس لكن في غير درس رمضان يجلس في مكانه يقرأ، وإذا انتهى من ورده صلى ركعتين، ورأيته يرفع يديه يدعو بعد الركعتين، ورأيته أيضا يمسح بهما وجهه، ثم يدل على أنه يرى أن هذا الحديث ثابتا، ويرى أيضا أن مسح الوجه أنه سنة وأنه فضيلة. أما اضطرابه باب الدرس فلعل له عذر، يعني كونه إذا صلى إذا انتهينا من الدرس كان مجلسنا في شرق المسجد، والحلقة يجلس بها ساعة غالبا أو ساعة ونصف بعد صلاة الفجر مباشرة يجلس، ثم إذا انتهى من الدرس أخذ بيده أحد التلاميذ وذهب به إلى بيته، ويمكن أنه يصلي في بيته.
السلام الله عليكم. يقول السائل: فتوى الشيخ محمد بن إبراهيم في التصوير هل تغيرت قبل وفاته أم بقي على ما كان يرى من تحريم التصوير مطلقا؟
لا، لكم قرأتم له فتوى، وما أذكر أنه رجع عنها في فتوى في رسالة، لكن رد عليه أحد السوريين يرد في فتوى مطبوعة، وكان رد على المفتي محمد بن إبراهيم في تحريمه للتصوير، فنقول فقال ذلك السوري إن التصوير ليس هو خلق، فلا يدخل في قوله من يخلق كخلقي، إنه عبارة عن كذا وكذا وكذا. ثم رد أيضا الألباني على ذلك السوري وقال: فهذا الذي يقول إنه ليس خلقا للإنسان إنما هو خلق الله، قد ذكر 12 عملية في هذا التصوير، ما يدل على أنه عمل إنسان. ما نذكر أنه تراجع عنه إلا أن بالنسبة إلى هذه الصور الضرورية سئل عن الشيخ ابن باز رحمه الله يعني صورة الجواز، الصورة في الجواز أو في الحفيظة، فكأنه رخص في ذلك عند الحاجة.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم المطبوعة الآن يشكك بعض الناس في بعض الفتاوى فيها وأنها أدخلت وليست من كلام الشيخ، فما قولكم في ذلك؟
ليس كذلك، الذي جمعها مأمون وموثوق، وهو زميلنا محمد بن عبد الرحمن بن قاسم رحمه الله، وذلك لأن الشيخ أعطاه تفرغا فأكمل فتاوى شيخ الإسلام الخمسة التي بقيت وعمل لها فهرس، ولما أكملها أسند إليه ترتيب فتاواه فعملها حتى بعد موت الشيخ إلى حدود سنة 95، وهو يتتبعها من الكتابات ونحوها، وكان متحريا، فمن قال إنه ياتي أن ليس منها فليس بصحيح، إلا أنه أدخل بها شيئا من التقارير، وذلك لأنه كان يتابع كلام الشيخ، كما ذكرت لكم أنه كتب 28 دسة على شرح الحموية يتابع كلام الشيخ ويكتبه في دفاتر يمكن أنه كتب أكثر من 300 دفتر في تقارير الشيخ في 8 سنوات.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: فضيلة الشيخ، لو وصفت لنا الشيخ محمد ابن إبراهيم وصفه الخلقي والخلقي.
يمكن أن بعض الحاضرين أدركوه، حيث أنه توفي من نحو 35 سنة. بالنسبة إلى الوصف الخلقي فإنه كان ربعة، ليس بالطويل ولا بالقصير، بل المتوسط، ولم يكن عليه لحم كثير، ولم يكن أيضا نحيفا، بل خلقته متوسطة طوله وعرضه، وجهه يميل إلى الحمرة، ويميل وجهه إلى أنه عريض الوجه، شعره خفيف، لحيته وعارضاه خفيفة، يعني متوسطة كغالب الرجال. كذلك أيضا ذكرنا أنه كف بصره وعمره في 20 أو قريبا منها، ولما كف بصره كان بعد ذلك يواصل دراسة العلم، كان يحمل العصا كسائر المكفوفين، وكان أيضا معه معرفة بكسائر المكفوفين بالأصوات، بمعنى أنه إذا سمع أحدهم ثم جاءه بعد يوم أو بعد يومين عرف صوته. أتذكر مرة أنه خرج من سكته التي هي بيت الطين قبل بناء البيت الكبير، خرج وحده متوجها إلى المسجد لصلاة العصر، ومن المصادفة أني لقيته وليس معه أحد يقوده، فأمسكت بيده وسلمت عليه، ذلك في سنة 76. بمجرد ما سلمت عليه عرف صوتي، مع أني قليل السؤال له في نفس الحلقة أسأله، ولكن ذلك قليل، فعرف صوتي مباشرة، وكذلك أخذ يسألني، وكان في ذلك الوقت قد حصل جذب على وسط نجد على بلادنا ومن حولها وعلى الرياض، وحصل على بلاد القصيم ومن حولها مطر غزير حصل منه هدم ونحوه، فأخذ يسألني ماذا حصل في بلادكم. فمشيته مشية معتدلة، بمعنى أنه لا يسرع في المشي كالذين يسرعون حتى ربما أنه يسقط في حفرة أو نحو ذلك إذا كان يمشي وحده، مع أنهم لا يتركونه يمشي وحده. مرة لما جلسنا في الحلقة استأذن وقال: إني أرسل إلى البيت وأرجع إليكم. ولما جلسنا في الحلقة صفين أو ثلاثة انتظرناه، وإذا هو يدخل مع الباب وحده، مشى من بيته إلى المسجد وحده، فلما رأوه قاموا إليه بيده إلى أن أجلسوه في وسطه، كان يجلس على الأرض، الأرض فيها حصبة لم يرتق المشي مفروشة، يجلس على الحصبة التي على ذلك المسجد، كل محفوظ المسجد، ولا يأمر بأن يفرش له فراش غالبا، ولا أن يجعل له كرسي كغيره، بل يتواضع ويجلس على ذلك. سيرته طويلة رحمه الله.
السلام عليكم. حاشية الروض المرجع للشيخ عبد الرحمن بن قاسم رحمه الله، هل نقل فيها شيئا عن الشيخ محمد بن إبراهيم؟
غالبا أنه لم ينقل عن شيخ الإسلام وعن الكتب المتقدمة في هذه الحاشية، كما هي مشاهدة، إلا أنه رحمه الله اعتنى بالقسم الأول الذي هو العبادات، بيضه وكمله وزاد فيه، وأما من البيع إلى آخر الكتاب فإنه لم يتغرر له، أصابه في آخر أمره عجز وضعف الرطب فلم يتغرر العناية به وتغييره.
السلام الله عليكم. يقول السائل: ما هي المتون التي كان الشيخ محمد يوصي بها طلابه؟
ذكرنا أنه كان يعتني بهذه المتون العشرة: الفقه وأصوله، والحديث والمصطلة، والتوحيد والعقيدة، والتفسير أصول التفسير، والنحو، والفرائض. فكان يوصي بالعناية بها. فبالنسبة إلى التوحيد يرتب على كتاب التوحيد وعلى كيف الشبهات وعلى ثلاثة الأصول ويغطي بحفظها، فكان التلاميذ يحفظونها كما ذكرنا. بالنسبة إلى الحديث يغطي بالأربعين النووية وببلوغ المرام، يغطي بحفظه وبعمدة الأحكام وما أشبهها. وبالنسبة إلى أصول الفقه يوصي بالورقات، مع أنها ليست، مع أنه ليس حنبليا، ويوصي أيضا بقراءة الروضة، روضة الناظر. وبالنسبة إلى الفرائض والنحو الأجرمية والرهبية، كان التلاميذ يحرصون على حفظها، وقد وكل أخاه عبد اللطيف رحمه الله بتدريسها، تدريس النحو والفرائض. فكان عبد اللطيف يجلس بعد المغرب ويجلس بعد الفجر ويدرس عليه طلاب كثير يقرؤون عليه بالنحو والفرائض، وكان ملهما في معرفة ذلك وفي الإعراب في قسم التركات ونحو ذلك. هذا كان في آخر الأمر.
السلام عليكم. سمعت أن الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله هو الذي اقترح إنشاء هيئة كبار العلماء، فهل هو الذي رشح لها أعضاءها؟
ما سمعت بهذا، ولكن كان يقر باجتماع ولم يكن هناك أعضاء مخصصون في زمانه فلان وفلان، إلا أنه يجمع من رأى منهم أهلية ورأى لهم مكانه عند مشاوراته في بعض الأمور. فنتذكر في سنة 74 عندما أفتى مفتي قطر الذي هو ابن محمود بأن رمي الجمار يجوز في كل وقت، وأصدر رسالة له، فأنكر ذلك الشيخ محمد وأرسل إلى ابن محمود وجاء وجمع له المشائخ، فكان المشائخ كلهم مع الشيخ، منهم عبد اللطيف وعبد العزيز بن باز وعبد الله بن حميد. والمشائخ في ذلك الوقت محمد بن مهيز بن هيزة وعبد العزيز بن رشيد ونحوه، عبد محمد بن الواردي، جمع نحو 20 شيخا لمناقشة بن محمود في هذه الرسالة. عند ذلك جمعهم، ولما أنه لم يقنع رد عليه رد على ابن محمود برسالته التي سماها تحذير الناس مما أحدثه ابن محمود في المناسك. وابن محمود له اجتهاد، كانت أولى أن يقول هذا اجتهاد، لك اجتهادك ولنا اجتهادنا، ولكن لما كان هذا مخالفا لما ذكره العلماء المتقدمون في مؤلفاتهم، وأن الرمي لا يجوز إلا ما بين الظهر إلى الليل، تحدد ذلك. وبعد ذلك رأى المشايخ بعد في الشيخ بن باز توسعته بجعل الليل تابعا للنهار.
صلى الله عليكم. سمعت أن الشيخ كان ينظم الشعر وأن له نظما في بعض المسائل العلمية، فهل مر بكم ذلك وحفظتم؟
يمكن له بعض المرات في مشائخة وفي أقاربه له بعض المرات، ومما أذكره أنه ألقى إلينا لغزا وعجزنا أن نحله، وذلك في آخر كتاب الوصايا نغما، يقول هذا من نغمة: هنا مريض مخوف الموت ليس له سوى عبيد يساوي قدر 50، فأعتق العبد قبل الموت واقتسم العبيد قبل ممات السيد 70، ونازع العبد وضعه لسيده من بعد أن مات في 70 أسكونا، هل هي له أو لهم أو بينهم؟ وإذن ما الوجه في القسم إن كنتم مجيبين؟ بحثنا في كتب الوصايا ولم نجد جوابا، ولم يخبرنا ومات قبل أن يخبرنا. وجدنا هذه الأبيات أيضا عند أحد تلاميذه الآن، وهو يمكن أنه من زملائه الشيخ عبد الله بن عبد العزيز بن عقيل، عنده هذه الأبيات، ويمكن أنه أخذها من الشيخ، ويمكن أيضا أنه أبيات أخرى.
السلام الله عليكم. الأسئلة متكاثرة، والإخوان يعني حريصون، كل ورقة تغريبا مصدرة بنحبك في الله فضيلة الشيخ، وأيضا كلهم حريص على أن يجاب سؤاله. وهذا سؤال نجعله الأخير، يقول: فضيلة الشيخ، هل يوجد تسجيل للشيخ بصوته ولو شريط واحد؟
يمكن. أعرض علي بعض التلاميذ تسجيل خطبتين من خطب الشيخ في الجامع الكبير بصوته، إلا أن كان المسجل بعيد، فكان الصوت واضحا، إلا أن في شيء من ارتفاع بعض الكلمة. ولا أذكر أننا كنا نحضر بالمسجل، بل كان المسجل شيئا غريبا، كما أن الراديو أيضا عندنا غريب، ولا أحد يستعمل المسجل مع كثرة الحاجة وشدة الحاجة إليه، ومع أنه موجود، لكن لم يعتني أحد من التلاميذ بتسجيله، ولو سجل إلا سجل المنكدين.